الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا، ورضي الله عن أصحابه أجمعين وعن التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله تعالى وطاعته، وأذكركم ونفسي بأمر عظيم كلنا يسعى لتحصيله، ولكن ذلك لا يمكن إلا بتوفيق الله وهدايته. نسأل الله التوفيق والهداية إلى ذلك، ألا وهو السعادة في الدنيا والآخرة، وأن يعيش الإنسان سعيدا حياته وبعد مماته، وحينما يبعثه الله وذلك الأمر يسير على من يسره الله عليه، على من جاهد نفسه لله وفي الله عز وجل، فإن الله يهديه لذلك. والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. ويقول سبحانه ويهدي إليه من أناب. وصف الله هذا الأمر العظيم المحبوب بقوله من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه، يعني في هذه الحياة الدنيا، حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون، هذا في الآخرة. من هنا اسم موصول شامل لكل عاقل يعمل ابتغاء مرضات الله. فقوله من عمل صالحا من ذكر أو أنثى، العمل الصالح هو المدار الذي تترتب عليه تلك السعادة، وهو الذي تتوفر فيه ثلاثة شروط. العمل الصالح، الشرط الأول أن يكون العامل مسلما موحدا لله مخلصا لله عز وجل، لأن الله لا يقبل من المشرك عملا ولو نطق بالشهادتين وصلى وصام وحج، ولا يقبل من اليهودي ولا من النصراني ولا من البوذي ولا من الشيوعي، ما يقبل منه لأنه غير مؤمن. من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن، أي مسلم مؤمن بالله ورسوله ودينه، فهذا هو الشرط الأول أن يكون العامل مؤمنا بالله مسلما صادقا في إسلامه.
الشرط الثاني أن يكون في عمله هذا مخلصا لله، يريد وجه الله والدار الآخرة، لا يريد بعمله الصالح من قول أو فعل، لا يريد مالا ولا يريد جاها وسمعة ومدحا وثناء، ولا يريد منصبا ولا ظهورا وشهرة، وإنما يريد وجه الله والدار الآخرة. ولهذا فإنه يحرص على أن لا يدري أحد بعمله الصالح إلا ما أوجب الله أن يظهره من التوحيد والصلاة والذكر والصوم والحج والزكاة، هذا أمور يجب إظهارها على الوجه المشروع. لكن الأعمال الأخرى حتى بما في ذلك التوحيد والصلاة والصوم والحج لا بد أن يكون مبنيا على الأساس الصحيح وهو الإخلاص لله عز وجل، لأن من عمل من هذه الأشياء العظيمة وفي نيته عدم الإخلاص وإنما يريد أمرا غير الله فإن هذا مردود عليه، لأن هذا رياء وشرك. من كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحد. والعمل الصالح هو الخالص لله الصواب على سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. الشرط الثالث أن يكون العمل صوابا، أي عليه الدليل من كتاب الله أو من سنة نبيه الصحيحة ثابتة عنه صلى الله عليه وسلم. فإذا توفرت هذه الشروط صار العمل صالحا مقبولا عند الله، الإسلام والإخلاص لله والإصابة في العمل، والإصابة في العمل. ولهذا فإن المشرك لا يقبل الله منه عملا لأنه غير مخلص، ولو كان شركه خفيا كالرياء والسمعة. كذلك الذي لا يصيب يعمل العبادة على غير وجه المشروع، بدعة يبتدعها من نفسه، ولو كان يريد بذلك وجه الله، فالعبادات الأصل فيها الاتباع ليس الابتداع. من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، فهو رد مردود عليه. من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة، يعيش في هذه الحياة سعيدة حياة طيبة. وليس معنى ذلك أنه يعطى الملايين ويعطى الصحة حتى يكون أصح الناس، لا يلزم ذلك، لكن الأساس والأصل الذي لا سعادة للإنسان السعيد إلا به هو أن يسعد قلبه وأن يحيا قلبه بحياة القرآن والإيمان ومراقبة الملك الديان وشهود نعمة الله عليه حتى وإن كان مريضا يشهد منة الله عليه بالإسلام فيفرح كلما تذكر أن الله أكرم بالإسلام ولم يجعله من الكافرين. قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. الفرح ليس بالمال، لا، كم من جامع للمال صار ماله وبالا عليه في الدنيا والآخرة، صار مصدر شقائه ونكده في الحياة وصار عذابا عليه يوم القيامة. المؤمن السعيد إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: عجبا لأمر المؤمن، أمره كله له خير، إن أصابته شر إن أصابه خير، إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له، فأمره كله له خير. إذا أصابه مكروه هو يعمل ويجتهد في دفع البلاء ودفع المكروه وفي تحصيل أسباب النافعة التي تأتي إليه بالخير وتدفع عنه الشر، لكن إذا أصابه شيء بعد بذل المجهود ما يتسخط، بل يقول: قدر الله وما شاء فعل، أو قدر الله وما شاء فعل، إنا لله وإنا إليه راجعون. فينال بتلك المصيبة وبهذا المكروه سعادة وخيرا عظيما. وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. ولهذا فإن العاقل المؤمن إذا رزق خيرا وفرح به فليحمد الله وليسأله أن يجعل ذلك خيرا له في أمر دينه ودنياه، وأن يكون عونا له على طاعته. وإن أصابه شيء يكرهه فليصبر وليحتسب وليرجو ثواب ذلك عند الله عز وجل. الأنبياء عليهم الصلاة والسلام أقرب الناس وأفضل الناس عند الله سبحانه وتعالى، هم أشد الناس بلاء، يصيبهم الفقر والجوع والأذى المتوالي من قومهم، منهم من يقتل ويكذبون ويرمون بأقبح العبارات، هذا ساحر، هذا كاهن، هذا مجنون إلى آخره، ولكنهم يصبرون. فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل. أم حسبتم أن تتركوا ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين؟ أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما جاءتكم مثل الذين خلوا من قبلكم، يعني من الرسل والصديقين والشهداء، وصتهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين معه: متى نصر الله؟ ألا إن نصر الله قريب. أهل الإيمان دائما في لذة، إن قام يصلي تلذذ بمناجاته لربه وصلاته وخشع في صلاته، إن صار في وحدة آنسه ذكر الله، إن صار في مجلس من مجالس الناس ذكرهم بالله، إن سمع منكرا أو شاهد منكرا غيره بالتي هي أحسن ونصح الحاضر ونصح فاعلة، وهكذا فهو إسلام يمشي، نور يمشي في الأرض. يقول نبينا صلى الله عليه وسلم: من أصبح معافا في بدنه آمنا في سربه عنده قوت يومه فكأنما حيزت له الدنيا بحذافيرها. لأن هذه الأشياء الثلاثة هي الأساس للحياة السعيدة: العافية في البدن، والأمن على النفس والأهل والمال، وعدم الجوع والفقر الشديد المؤذي. فإذا صار آكل شارب لابس مستور آمنا في بيته وفي خروجه ودخوله عنده قوت يومه معافى في بدنه، هذا هو الأساس من الدنيا، وما زاد عن ذلك فليس له. وقال صلى الله عليه وسلم يقول الإنسان مالي مالي، وليس لك من مالك إلا ما أكلت فأثنيت، أو تصدقت فأمويت، أو لبست فأبليت. هذا خير مالك ما نفعك، والباقي للورثة إن كانوا صالحين فلا بأس، وخير ينتفعون به ولك أجر. لكن إن كانوا والعياذ بالله فسقة استعانوا به على معصية الله، وصار شوكه وشره عليك وخيره وثمرته لهم، وفي الوقت نفسه يصير زاده إلى النار نعوذ بالله، لأنهم استعينون به على المعاصي. وأخبر صلى الله عليه وسلم أن القناعة شأنها عظيم، والزهد قال للذي استوصاه ازهد في الدنيا يحبك الله، وازهد فيما عند الناس يحبك الناس. وقال سبحانه وتعالى لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس، ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه أجرا عظيما. كثير من الناس يظن أن السعادة بالمال الكثير، وهذا لا يزيده إلا شرا، إذا أعطي وادي بغى الوادي الثاني، وإذا أعطى الثاني بغى الثالث، وهكذا، ولا يملأ بطن ابن آدم إلا التراب، ويتوب الله على من تاب، كما أخبر بذلك النبي صلى الله عليه وسلم. منهم من يريد أن يرى السعادة فيه، والعياذ بالله، الحصول على الشهوات المحرمة من الزنا والسكر واللهو وغنى والمعازف والمزامير والرقص والبلا والمصايب، وكل ذلك شر، لكن أهل الإيمان يرون ذلك نسأل الله العافية شقاء، يكرهون ذلك، يبغضون ذلك كل البغض، لأن الله عز وجل حبب إليهم الإيمان وزينه في قلوبهم، وكره إليهم الكفر والفسوق والعصيان، وجعلهم من الراشدين صلى الله عليه وسلم. المؤمن يعيش يحب الخير وفعل الخير، يكره الشر وبغض الشر. ولهذا إذا صنحت لك فرصة تجد نفسك مرتاحا فيها، فانتهز هذه الفرصة في الشيء الذي ترغبه نفسك من طاعة الله. فإن كانت راغبة في تلاوة القرآن فاقرأ القرآن بتدبر وترتيل وخشوع حتى تمل. إن وجدتها راغبة في الصلاة وأنت في غير وقت النهي فتطهر وصلي صلاة الخاشعين بخشوع ورغبة إلى الله والدعاء وتضرع وطمأنينة، فإنك سوف تجد في تلك اللحظات لذة ما يتمتع بها أحد سواك إلا من عمل على لك. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية قدس الله روحه لما أدخل في سجن القلعة بدمشق بوشاية علماء المشركين والمبتدعين، ماذا يصنع أعدائي بي؟ سجني خلوة أنادي فيها ربي، وقتلي شهادة، وتغريبي سياحة ودعوة إلى الله عز وجل، ماذا يصنعون؟ وفعلا أبقى الله ذكره ودعوته وجهاده في الأجيال مئات السنين إلى قيام الساعة. وأعدم الله ذكرى أعدائه ولم يبق من ذكرهم إلا لعنهم وشتمهم والدعاء عليهم. والعاقبة للمتقين. الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله لما حصلت له الفتنة وأوذي الأذى العظيم وجلد الجلد العظيم حتى بلغت السياط إلى عظامه وهو صابر محتسب من أجل أن يقول من أجل أن يعتنق مذهب الاعتزال وهو القول بأن الله لا يتكلم وأن القرآن مخلوق وليس كلام الله وليس كلام الله عز وجل فلم يقبل مع أنه يصح له في الإسلام ما دام مكرها أن يتأول كما تأول غيره لكن لا قال أنا قدوة إذا تأولت ما الذي يدري الناس أنني متأول إنهم يأخذون بظاهر قولي فأبى وقال دعوني أعلن هذا قبل أن يبدأون في تعذيبه فأعلن الناس بأعلى صوته قال أشهد الله وملائكته والناس أجمعين أن التوراة والإنجيل والقرآن وصحف إبراهيم وموسى كلام الله منزل غير مخلوق منه بدأ وإليه يعود من قال إنه خلق من خلق الله وليس كلام الله فهو ضال مبتدع وتلا الآيات الواردة في كلام الله عز وجل على الناس وإن أحد من المشركين استجارك فآجره حتى يسمع كلام الله ثم أبلغه مأمنة وقال لموسى واصطفيتك على الناس برسالاتي وبكلامي آيات كثيرة فالله يتكلم سبحانه ويرى ويسمع ولكن على الوجه الذي يليق به صفات الله تليق به كما أن له ذات تليق به كذلك لذاته صفات تليق بها ليس كمثله شيء وهو السميع البصير وللناس مشارب في تفسيرهم للسعادة كلها باطلة إلا مشرب أهل الإيمان والتقى وهو أن السعادة في التمسك بدين الله وطاعة الله عز وجل ولهذا لما كتب أحد المفكرين الماديين الغربيين كتابا سماه دع القلق وابدأ الحياة وتلقفه الناس وصاروا يقرؤونه كل يريد هذه الحياة السعيدة ويترك القلق لكنه مبني على أساس مادي إلحادي مو على أساس الإيمان والتقوى ومعرفة الله عز وجل ماذا كانت النتيجة؟ هو نفسه الذي ألف هذا الكتاب كان أشقى الناس في هذا الأمر حتى آل الأمر به في النهاية إلى أنه انتحر وقتل نفسه هذه نهاية السعادة اللي يدعيها لما مرض العلامة الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمة الله عليه وهو من أكبر علماء نجد المحققين صاحب التفسير الكبير وصاحب المؤلفات العظيمة النافعة والرجل المتفتح المفكر الإسلامي لما مرض في مرضه الأخير وأرسل إلى لبنان للعلاج جاء إليه بهذا الكتاب دع القلق وابدأ الحياة وهو على سرير في المستشفى. ومن حرصه على نفع المسلمين ودعوة المسلمين ما منعه المرض أن يكتب كتابا يصحح فيه المسار ويهدي فيه إلى الصراط المستقيم. فكتب فألف كتابه الموجز، لكنه كتاب عظيم طبع أكثر من 100 مرة الآن، اسمها الوسائل السعيدة، الوسائل المفيدة للحياة السعيدة. وبين أصول السعادة الحقيقية. فالمؤمن يرى بنور الله ويتصرف الحياة وفق كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. فمن أراد الخير والسعادة الحقيقية أن يسعد بها ويتمتع بها حتى ولو كان على سرير المرض، ولو كان على سرير مريضا عن السرير، ولو كان يشكو من الألم، فإنه يتمتع بهذه المصيبة بهذا المرض، ويعلم أن الله يأجره عليه وأن الأجر على قدر المشقة، فيرجو بذلك الأجر من الله عز وجل. إن كان يريد السعادة الحقيقية فعليه بتقوى الله. اتق الله حيثما كنت، وأطفع السيئة الحسنة تكفها، وخالق الناس بخلق حسن. هذه وصايا المصطفى صلى الله عليه وسلم التي من أخذ بها سعد في الدنيا والآخرة. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله الذي هدانا للإسلام، ما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه ودعا بدعوة إلى يوم الدين. أما بعد، عباد الله، اتقوا الله تعالى وأطيعوه، واعلموا أن خير الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة في الدين بدعة، وكل بدعة ضلالة. وعليكم الجماعة المتمسكين بالكتاب والسنة، المتبعين للرسول صلى الله عليه وسلم، المطيعين لله ولرسوله ولأمرائهم في طاعة الله. فإن عند الله مع الجماعة، ومن شد شد في النار. وصلوا على النبي صلى الله عليه وسلم صلاة المتبع له المهتدي بهديه. فإن من صلى عليه صلاة واحدة صلى الله عليه بها 10، اللهم صل عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، ودمر أعداء الدين. اللهم من أراد الإسلام والمسلمين بسوء فأسقطه بمثله ورد كيده بلحده. اللهم آمنا في أوطاننا وأصلح ولاة أمورنا، اللهم أصلح ولاة أمور المسلمين، اللهم ولع المسلمين خيارهم وأبعد عنهم شرارهم. لا إله إلا أنت، ولا حول ولا قوة إلا بك، سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.